بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس السادس من كتاب الجنائز، باب في تقبير الميت، يعني حكم ذلك. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد. وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب متكلم فيه في الحديث ضعيف. وأما حكم تقبيل الميت فجائز ولا محظور فيه، من محارمه من النساء ومن شاء من الرجال. فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة فكشف عن وجهه وكب عليه فقبله، والحديث في البخاري. قال: باب الدفن بالليل، أي جواز ذلك لمن أحسن الكفن وتوفر الناس الذين يصلون على الميت. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. محمد ابن مسلم صدوق يخطأ، لكن قد دلت الأدلة على جواز القبر بالليل على ما تقدم بيانه قبل. والحديث يدل على جواز الدفن بالليل، وبه قال الجمهور وكرهه الحسن البصري، واستدل بحديث جابر المتقدم في باب الكفن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. وأجيب عنه أن الزجر منه صلى الله عليه وسلم إنما كان لترك الصلاة لا للدفن بالليل، أو لأجل أنهم كانوا يدفنون بالليل لرداءة الكفن، فالزجر إنما هو لما كان الدفن بالليل مظنة ساعة الكفن. فهذا هو الشارح. قال: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهية ذلك. إذا كانت المسافة مسافة سفر أنصح بعدمه، وإذا كان المكان قريب لا حرج. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد، وأخرجه الدارمي بنحوه مطولا. لكن ليس معنى ذلك أنه منع من ذلك لعدم جواز النقل، لا سيما والمدينة قريبة من أحد. لكن الذي يظهر أراد صلى الله عليه وسلم أن يبقى شهداء أحد في المكان الذي قتلوا فيه، ويميز بذلك. قال: والمعنى لا تنقلوا الشهداء من مقاتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا، وكذا من مات في موضع لا ينقل إلى بلد آخر. قاله بعض الأئمة، والظاهر أنه نهي النقل مختص بالشهداء، لأنه نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة، ولم ينكروا، والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم بعد دفنهم لغير عذر، ويؤيده لفظ مجيعهم قاله القاري. وقال العيني: وأما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرون. وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى ميت وقد من بلد إلى بلد، وقد مات سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفن بالمدينة انتهى. قال رحمه الله: باب في الصف على الجنازة. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق مدلس وقد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. تقدم أن فيه ضعف، محمد مدلس ويزيد بن أبي حبيب مدلس، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، لكن جاء من حديث جابر أنه صفهم ثلاث صفوف، وفي بعضها أنه صفهم صفين في قصة النجاشي. قال رحمه الله: باب اتباع النساء للجنازة، أي حكم ذلك. قال: وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. خرجه البخاري ومسلم، وهو عند ابن ماجه وأحمد. يعني لم يعزم علينا أي لم يشدد عليهن في المنع، فهذا دليل على جواز اتباع المرأة للجنازة إذا آمنت الفتنة وآمنت كذلك النوح، لأن هذا الأمر مشتهر عند النساء. قال: باب فضل الصلاة على الجنازة وتشيعها. قال: أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. متفق عليه. خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. وفيه فضل الصلاة على الجنازة والاتباع مع الإخلاص لما جاء في بعض الروايات: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. قال: أبو السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال: أخبرنا المقري قال: حدثنا حيوته قال: حدثنا أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب اطلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. فذكر معنى حديث سفيان، فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة. خرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد. ليس معنى ذلك أن ابن عمر لم يقبل خبر الآحاد، فإن خبر الآحاد مقبول بإجماع السلف رضوان الله عليهم، وإنما أراد أن يتثبت من باب أنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة، ثم لما وجد هذا الأمر كما قال أبو هريرة أخذ به، وكان يقول: كم من قراريط ضيعناها. ومعلوم أن عائشة وكذلك أبو هريرة ما زالوا أخبارهم أخبار أحد، ما زال خبر أحد. قال: أبو السند المتصل حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. ويدخل في ذلك الشرك الأكبر والأصغر على الصحيح، فلهذا ينبغي الإنسان أن يستحضر توبة بين الحين والآخر، لأن الشرك الأصغر قد يطرأ حتى على بعض الصالحين. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وفيه كلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وأما ما جاء أنه في رواية قال 100 فلا تعارض، فالأقل يدخل تحت الأكثر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 ثم امتن الله على الأمة 40، وفيه فضيلة التوحيد، وفيه أن الدعاء للميت شفاعة له، أنت حين تصلي على الميت وتدعو له بالسلامة من النار وبسكن الجنة أنت تشفع له عند الله سبحانه وتعالى. أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: باب اتباع الميت بالنار، أي أن ذلك لا يجوز، بل من المحدثات، إلا إذا حملت لحاجة كان يستضيء بها لظلمة الليل الدامس. قال أبو السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الصمد حاوى أخبرنا ابن المثنى قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا حرب يعني ابن شداد قال: أخبرنا يحيى قال: حدثني باب بن عمير قال: حدثني رجل من أهل المدينة. هذا مبهم، والمبهم من قسم الضعيف. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فيه مبهمان والإبهام من أشد الضعيف لا يصلح في الشواهد المتابعات. أخرجه أحمد. قال أبو داود: زاد هارون ولا يمشى بين يديها. الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يمشي قبلها أو بعدها أو عن يمينها أو عن يسارها لا محذور في ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في ذلك. قال: باب القيام للجنازة. قال السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة، وفي رواية جنازة وفي نسخة جنازة، فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. هذا كان في مبدأ الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام لها. قيل له في ذلك، قال: أليست نفسا؟ لما قيل له إنها جنازة رجل من أهل الأرض أي من الكفار. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت فزعا. فبعضهم رأى أن هذا الحكم منسوخ بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وبعضهم وجه الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة، وقال بها جماعة من السلف والخلف، ورأوها غير منسوخة، وقالوا: لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع من أعناق الرجال، منهم الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد وأبو موسى، وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال محمد بن حسن، وقال الطحاوي وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس على من مرت به الجنازة أن يقوم لها، ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. وأراد بالآخرين عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وعلقمة والأسود ونافع بن جبير وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأبا يوسف، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ، تمسكوا بحديث علي عند مسلم. ولفظ ابن حبان: كان يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس. أما لفظ مسلم: قام وجلس. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهير بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري وهو عبد الرحمن عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. خرجه مسلم، خرجه الترمذي وأحمد. قال أبو داود: روى الثوري هذا الحديث في نسخة، روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية، نعم، حتى توضع في الأرض، ومع ذلك منسوخ. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد وابن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو هو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال: حدثني جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند النسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة وفي نسخ الجنائز ثم قعد بعد. خرجه مسلم عند الترمذي والنسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا في نسخة أنبأنا حاتم بن إسماعيل أنبأنا، وفي نسخة حدثنا أبو الأصوات الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جلسوا خالفوهم. خرجه الترمذي وابن ماجه. وبشير بن رافع ليس بالقوي في الحديث، ولو صح لكان صريحا في النص، غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت، فلا يقاومه هذا الإسناد. الصحيح حديث علي، يعني صار القيام جائز والجلوس جائز، أما قبل ذلك كان يتعين القيام. قال: باب في الركوب في الجنازة أي في حال اتباعها. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أنبأنا عبد الرزاق ابن همام قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عوف عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، وفي نسخة أركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. الصحيح جواز هذا وهذا، مع أن السنة الظاهرة والصحة، لكن إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أطلعه الله على مشية الملائكة، وهذا من تواضعه، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ظهره للملائكة، وإما أنه أحب أن يراكبها ماشيا حتى لا يتوسع الناس في هذا الباب. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتى بفرس، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والترمذي وأحمد، وهذا أصح من الحديث الأول. قال باب المشي أمام الجنازة، يعني ذلك جائز. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. يعني الآن أبو داود رحمه الله يسوق هذه الأدلة للخلاف بين أهل العلم فيه ولبيان الأحكام الشرعية فيه، وبهذا تعلم عظيم هذا الكتاب، كتاب فقه ترجيح. قال الخطابي أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة، وقال أصحاب الرأي لا بأس بالمشي أمامها والمشي خلفها أحب إلينا، وقال الأوزاعي هو سنة وخلفها أفضل، فأما الراكب فلا أعلم أنهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة انتهى. قال الشمني قال اختلفوا في المشي أمام الجنازة، فقال أبو حنيفة والأوزاعي المشي خلفها أحب، وقال الثوري وطائفة هما سواء، وقال مالك والشافعي وأحمد قدامها أفضل انتهى. غاية ما يستدل به الذين يرون أن المشي يكون خلف الجنازة من اتبع جنازة، يعني ذهبوا إلى ظاهر اللفظ، والصحيح أنه يجوز أن تكون خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها، هذا هو الصحيح لأنه لم يثبت نهي عن ذلك. وبالسند المتصل حدثنا وهب بن بقية قال عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها. قريب قريبا، وفي نسخة قريب منها، والسقط يصلي عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أخرجه الترمذي بنحوه والنسائي بنحوه والابن ماجه بنحوه وهو عند أحمد. قال الزيلعي في إسناده اضطراب. قال الشارح قلت الحديث أخرجه الترمذي في باب الصلاة على الأطفال من طريق سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه ابن ماجه في باب شهود الجنازة من طريق سعيد قال حدثنا زياد بن جبير سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقل عن أبيه. كذا أخرجه النسائي من طريق سعيد بن عبيد الله والمغيرة بن عبيد الله جميعا عن زياد بن جبير، لكن ذكر ابن ماجه هذا الإسناد بعينه في باب الصلاة على الطفل وقال فيه عن أبيه جبير بن حية. وكذا أخرجه الحافظ بن عبد البر في التمهيد من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة. والحاصل أن سعيد أو المغيرة جميع الروايات مرفوعا، وزيادة الثقة مقبولة، وليس في إسناده اضطراب، لا يمكن الجمع بين هذا قول الشارح. وأما الدارقطني رحمه الله رجح الموقوف، فإذا ترجيح الدارقطني مقدم. قال باب الإسراع بالجنازة أي بدفنها، وكذلك الرمل في حال حملها ما يتماوت بها. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. المراد بالإسراع هنا الإسراع في تجهيزها ودفنها. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. الحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، أخرجه النسائي وأحمد. وإنما لفظة عثمان بن أبي العاص شاذة، وأما الحديث ثابت، إنما هي جنازة عبد الرحمن بن سمرة. إذن يكون الإسراع في تجهيزها والإسراع في حال حملها. وبالسند المتصل: حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا خالد بن الحارث حوى أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن عيينة بهذا الحديث قال: في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال: فحمل عليهم بغلته وأهوى بالصوت. أخرجه الترمذي. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن يحيى المجبر قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب، إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، ولكنه لا يثبت، ما أدري منه هذا ابن ماجدة. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يضعف حديث أبي ماجدة هذا، وقال محمد يعني البخاري، قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى يعني الرازي عن أبي ماجدة: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر فحدثنا. هذا آخر كلامه، يعني كأنهم يعلون أن هذا رجل مجهول. طائر فحدثنا يعني رجل مجهول ما يعرفونه. قال رحمه الله: قال أبو داود وهو ضعيف ويحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر قال أبو داود هذا كوفي، وأبو ماجد بصري قال أبو داود، أبو ماجد هذا لا يعرف. باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، من باب الزجر عن الفعل، وإلا فالصلاة على قاتل نفسه جائزة من المسلمين مذنب يحتاج إلى شفاعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا سماك قال حدثنا جابر بن سمرة قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال: فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال: فرجع فصيح عليه. فقالت امرأة: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل: اللهم لعنه. قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذا لا أصلي عليه. خرجه مسلم مختصرا في مسلم أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل فعله، وقد اختلف الناس في هذا، فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذا قال الأوزاعي، وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه، انتهى. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليحذر الناس بترك الصلاة عليه فلا يرتكب كما ارتكب. قاله الشارح. الحديث في مسلم كما ذكرت لكم مختصرا، وأخرجه النسائي أحمد. قال: باب الصلاة على من قتلته الحدود، يعني من قتل بحد، زاني رجم يصلى عليه، أو كذلك سارق قطعت يده قدر أنه مات بسبب القطع. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. الحديث ثابت، لكن هذه الرواية كما ترى فيها مجاهيل، ولكنه استغفر له بعد ثلاث، وكذلك صلى على المرأة التي زنت، قال الشارح: وهذا الحديث ظاهر جدا في الصلاة على المرجوم، والله عز وجل أعلم. وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها، والله أعلم. يصلى عليه، يصلى عليه حتى وإن كان قاتلا، فإن الحدود كفارة، وأيضا يحتاج إلى الشفاعة. والصلاة عليه هو قول أكثر العلماء، حتى قال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا. قال رحمه الله: باب في الصلاة على الطفل. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. من هو محمد بن يحيى بن فارس؟ من هو؟ عندك يا أفلحي الدولي شيخ البخاري. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. يعني الحديث محمول على أن الصلاة على الطفل ليست بواجبة، لكن إذا صلي عليه لا حرج، صلى على الصغط ويصلى على غيره، وله أجر الاتباع وله أجر الصلاة. قال: كان بعض الخطابي كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم، انتهى. وقال الزيلعي في نصب الرأي، وكذا قال الزركشي، ذكروا في ذلك وجوها منها أنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيا، ومنها أنه شغل لصلاة الكسوف، وقيل المعنى أنه لم يصلي عليه بنفسه وصلى عليه غيره، وقيل إنه لم يصلي عليه في جماعة، وقد ورد منه قد صلى عليه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس وأحمد عن البراء وأبو يعلى عن أنس والبزار عن أبي سعيد، وأسانيدها ضعيفة، وحديث أبي داود أقوى، وقد صححه ابن حزم، انتهى. قال: بالسند المتصل حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهية قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد، مرسل المقاعد منطقة موضع القعود. قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له: حدثكم بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة، مرسل أيضا ما تقدم أو لا. الصلاة على الجنازة في المسجد، يعني جواز ذلك. قال: والسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. خرجه مسلم عند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. السبب أنها قالت لهم: ادخلوا سعد بن أبي وقاص حتى أصلي عليه، فتعجبوا من هذا الأمر فأنكرت عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، على ابني بيضاء، وهذا أيضا في مسلم. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوائم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. صالح ضعيف وهو في الشواهد. قال: باب الدفن عند طلوع الشمس، أي حكمه. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. يعني هذه 3 ساعات الكراهة الشديدة، لكن بعد العصر لا بأس أن تدفنه، وبعد الفجر لا بأس أن تدفنه، وبعد الزوال أو قبل الزوال لا بأس أن تدفنه، لكن في هذه 3 ساعات الكراهة شديدة. قال الشارح رحمه الله: واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الثلاث ساعات، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنازة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار. قول الجماعة أولى لموافقة الحديث. الصحيح أن قول الشافعي أقرب، يعني الكراهة موجودة لكن الجواز جائز. الكراهة موجودة لكن الصلاة جائزة، لا سيما في غير الأوقات الثلاثة هذه، بعد العصر، بعد الفجر. قال رحمه الله: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم، أي من يقدم في إلى جهة القبلة حين الصلاة عليهم، هل يقدم الأطفال، أقصد هل يقدم الرجال إلى جهة القبلة والنساء إلى جهته، أم يقدم النساء إلى جهة القبلة والرجال إلى جهته. وأما من حيث الوسط والرأس فيكون عند رأس الرجل ويقدم المرأة حتى يكون وسط المرأة أمام رأس الرجل فيصلي عليهم جميعا. قال في السند المتصل: حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن الصبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها. الرافضة ينكرون أن لعلي بن أبي طالب أم كلثوم وأن نزوجها من عمر، مع أن الأمر مشهور. فجعل الغلام من مال الإمام، فأنكرت ذلك. وفي القوم بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة. والحديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلي عليها صلاة واحدة، وقد جاءت الأخبار في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل واحد منهم صلاة وحمزة مع كل واحد. هذا لا يصح، لم يصلي على شهداء أحد صلاته على الجنائز. الشاهد أنه جعل الغلام مما يلي الإمام، فيكون الرجال مما يلي الإمام والنساء خلف ذلك. قال: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. وفي نسخة: باب أين يقف الإمام إذا صلى عليه. وفي السند المتصل: حدثنا داود بن معاذ قال أخبرنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فابتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق علي بردنيته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك. السكة هي الزقاق، والمربد موضع بالبصرة يصلون فيه، والدهقان رئيس القرية ومقدم الناس. قالوا: هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد. فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل يتصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، فجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله، نذري. قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أمط إلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومط. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. هذا الكلام الأخير فيه مجاهيل، والصحيح الأول السنة أن يقوم عند عجيزة المرأة وأن يقوم عند رأس الرجل. قال أبو داود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: إني قد تبت. انظر إلى هذا التوجيه الطيب حتى لا يشكل على السامع والقارئ. قال: أبو سند المتصل: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها للصلاة وسطها. متفق عليه، وأخرجه الترمذي بنحوه، وهو عند النسائي وابن ماجه، وهذا موافق لحديث أنس. باب التكبير على الجنازة أن يكبر أربعة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا، وفي نسخة أنباءنا ابن إدريس قال: سمعت أبا إسحاق عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر الرطب فصفوا عليه وكبر عليها أربعة. فقلت للشعبي وهو عامر بن شراحيل: من حدثك؟ قال: الثقة، من شهده هو عبد الله بن عباس. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد، والحديث الصحيحين كما ترى. وفيه جواز الصلاة على القبر المنبوذ، وبعضهم رخص مطلقا، لكن الصحيح الأول أنه إذا كان القبر ما زال حديثا أما بعد سنين ما يصلى عليه، يدعى له. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد إنما هو دعاء مجرد، ليس الصلاة تكبيرات أربع وقراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية ثم يدعو لهم. قال السند المتصل: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا شعبة حاوى أخبرنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألت فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. خرجه مسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. بعضهم تكلم في هذه الزيادة، والصحيح أنها ثابتة في مسلم، وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي على أصحاب بدر فيكبر عليهم ستة. فالمسألة إن شاء الله واسعة، إن كبر أربعا فهو المشهور، وإن كبر خمسا جاز، وإن كبر ستا وسبعا كما هو فعل بعض السلف فلا حرج في ذلك. وفي الأثر قال: وروي أيضا من طريق إبراهيم النخعي أنه قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود، فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وروي أيضا بسنده إلى الشعبي قال: صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي فكبر أربعة، وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية كذا في الفتح. كله لا حسن، كله لا حرج أقصد، لكن المشهور الأربع التي ثبتت من أوجه كثيرة. قال أبو داود: وأنا لحديث ابن المثنى أتقن. باب ما يقرأ على الجنازة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة. أخرجه البخاري، وهو عند الترمذي والنسائي. يقرأ الفاتحة بدون تكبيرة إحرام، إنما يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ الفاتحة ولا يقرأ معها سورة. ثم في التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، ثم في التكبيرة الرابعة السلام. وهذا قد جاء من حديث أبي أمامة عند بن سهل عند ابن الجارود، وكذلك جاء عند البيهقي وغيرهم والعمل عليه. باب الدعاء للميت. وفي السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق مدلس عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخرجه ابن ماجه، الحديث ثابت من طرق. قال: وفي السند المتصل: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا أبو الجلاس عقبة بن سيار أو سنان قال: حدثنا علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له فاغفر له. هذا كما ترى. فيه كلام فيه كلام لكن سيأتي من الألفاظ الثابتة. قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ قال فيه عثمان بن شماس. قال أبو داود سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا شعيب عن ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنتانا وشهيدنا وغائبنا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وأخرجه الترمذي وأحمد. هذا له شواهد حديث إبراهيم الأشهلي وحديث أبي هريرة بالشواهد يثبت إن شاء الله. وأصح ما في الباب حديث عوف بن مالك وهكذا حديث ماذا واثل بن الأسقع سيأتي. وبسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد حوى أخبرنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم قال أخبرنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثل بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر. قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. وفي نسخة الحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. قال أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. وهذه أصح الأحاديث مع ما جاء في مسلم حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء البرد حديث إلى آخره. اختلفوا في مسألة ابدله زوجا خيرا من زوجه هل يقال للمرأة؟ فقالوا إن كان على الوصف فنعم يقال ابدلها خير من زوجها أي من حيث الوصف فنعم يقال، وأما ابدلها زوج غير زوجها فهذا لا يكون لأن المرأة تكون لزوجها الذي ماتت عليه. فبعضهم ينكت يقول أحدهم كان يصلي على امرأته وسمع المصلي يقول اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها فغضب عليه كيف تقول ابدلها زوجا خيرا مني. فالشاهد هذا إن كان من حيث الوصف حتى الشاب ما عنده زوجة وتقول ابدله زوجا خيرا من زوجه أي لو قدر أنه يزوج في الدنيا بمرأة أوصافها كذا وكذا زوجه في الآخرة بامرأة كذا وكذا. هذا هو معنى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب 12 من محرم لعام 43 و400 ألف، وأيضا سيكون آخر درس في الجزء الرابع من سنن أبي داود الذي هو مع عون المعبود. والحمد لله سنشرع في المجلد 5 وبقي معنا 6. جعل الله بركة، جعل الله بركة. انظروا هذا الدرس كيف بدأنا فيه ونمشي هكذا هكذا هكذا، أحاديث نسردها سردا لكن فيها خير عظيم. لو بقينا على حديث ربما نموت ما انتهينا من أبي داود، لكن خلونا نمشي هكذا. وربي سبحانه وتعالى يجعل بركة وعون، وفي مسلم نمشي على 2-3 ويجعل الله بركة وعون. صحيح المسند على 10 أحاديث يجعل الله بركة وعون، في البخاري على 5 أحاديث نحو ذلك يجعل الله بركة وعون. المهم ما دمنا مع العلم فنحن في خير من الله. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين وأن يتوفانا ونحن طلاب علم وأن يرزقنا كلمة الإخلاص عند الوفاة. والحمد لله رب العالمين.